أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصول تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى
هذه المادة. ما سبق أن بدأناه في الدرس السابق، وبقي جزء من القصة ما كملناه، وقصة صحيحة وهي قصة الشاب، رواها الإمام مالك في الموطأ وغيره من علماء الحديث. قصة الشاب الذي كان مرابطا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وكان حديث عهد بعز، كان جديد في العرس بتاعه، قال له يا رسول الله اذن لي ان اذهب الى بيتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لا امن عليك يهود، فخذ معك سلاحك. قال له: ما نمنش عليك اليهود يقتلوك، بنو قريظة كانوا مترصدين للمسلمين. قال له: بل في قتلوك اليهود، خذ معك سلاحك وروح، اذنك معك. اخذ سلاحه وذهب. فلما وصل إلى أزقة المدينة ووصل إلى بيته، وجد زوجته واقفة على الباب، واقفة عن الباب، فأخذ حربته وأراد أن يضربها، لأنه خاطته غيرة على عرضه، كيف المرأة حديث عهد في عرس واقفة عند الباب وش جالسة تتفرج، بغى يضربها بالحربة. قتل تمهد حتى ترى ماذا في فراشه، قتل اصبر حتى تدخل الدار وتشوف. فلما دخل بيته وجد أفعى عظيمة متربعة على فراشه، القى واحد الأفعى كبيرة، رش كبير جالس له في وسط الفراش ونايم. المرأة تعرف من طبيعتها الخوف من الفار، تخاف من الوزغة، تخاف من الحنش، تخاف من كل شيء، تخاف. كي شافت الحنش تربع على في فراشها قالت: ما عليا إلى الباب، إذا تحرك نهرب. المهم الشاب أخذته الحمية وأخذ الحرب وضرب الأفعى، فضرب الأفعى فانتظمها على رأس حربته وخرج بها، ضربها بالحرب وبعجها وخرج بها برا. فلما خرج بها قال الراوي: فاضطربت الحرب على رأس على فاضطربت الحية على رأس الحرب، فلا يدرى أيهما أسرع موتا، الشاب أم الحية. يقول لك لما رفضها على رأس الحربة وخرج بها، الحية ترعدت، ترعدت الشاب طاح، الحية طاحت وهو طاح. يقول لك ما عرفوش حتى شكون الأول مات، هل الحية ولا الشاب. لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءوا الصحابة وسمع، الصحابة حزنوا عليه حزنا شديدا، وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه صاحبنا وأنه شاب وأنه حديث عهد بعز، أدعو الله تبارك وتعالى أن يحييه مرة ثانية. قالوا: ندع رب سبحانه يحيينا صاحبنا وجديد في العرس بتاعه وكذا وما تمتع ولو في حياته، يعني ادع رب يزيد يحييه من جديد. قال لهم: لا، وإنما أدعو له واسأل له في التثبيت. ثم نهاهم، قالوا: فيها أفاعي وفيها حيات، يعني جاءت إلى المدينة، لذلك الإنسان إذا وجد حاجة في بيته قال لهم: ما تقتلوهاش حتى تستأذنوا منها ثلاثة، ما تقتلوش الحيات هذه اللي تبقوا في بيوتكم حتى تطلبوا منها الإذن ثلاث مرات. أقول حيات البيوت، ماشي القاهر في الشارع يقول لك ما نقتلهاش، لا، حيات البيوت لا تقتل. وهذه قلت لكم خلاف بين العلماء، هل البيوت كل البيوت ولا غير بيوت المدينة، فيها خلاف. المهم قال لهم: ما تقتلوش الحيات اللي تلقاوها في بيوتكم حتى تستأذنوا من هذه الخطرات، يعني ايش معنى تستأذن من هذه المرتبة؟ تقول لها: نشدتك بالله أن ترحلي عني، وإذا كان حنش تقول له: نشدتك بالله أن ترحلي عني، ثلاث مرات إلى بلد ثلاث أيام بعد ثلاث أيام فاقتله فإنما هو شيطان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت أصلي النافلة وبجواري شاب جالس. كان يصلي النافلة في بيته قدام واحد الشاب من شباب الصحابة جالس عنده، فرأى خرخشة تحت السرير. الولد هذا مشى خرخشة تحت السرير تاع أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل، رفد حربه وجا نايض والآخر يصلي مسكوا مع بيته وقال له اقعد، يعني قعدوا يصلي. لما سلم قال واش كنت راه عديت؟ قال له حنش راه تحت السرير تاعك. قال له شفته بدا يتبسم. قال له شفته. قال له خليه نستأذن منه ثلاث خطرات. قال له شفت البيت هذاك اللي راه ما يسكنوا حتى واحد؟ قال له نعم. قال له هذاك كان واحد الشاب من الأنصار ووجد أفعى في بيته وقتلها بدون إذن، مات من أثر ذلك القتل لأنها جني، والجني يا إخواني الكرام مثل الإنسي، واحد يقتل واحد يجمر يقول له اسمحنا لك يجمر يقتله، علاش تريدنا يقتله؟ هكذا في الجن تقتله يجمر يقتله نفس الشيء. ماشي حتى واحد يقتل الوليد يقول الله يسمع، قتل الوليد الله يسمع، ما كاش منها قتل وليدك لابد لابد أمال يقول لهم ولو تسمع أمال يقول لهم يقولوا نقتله كما قتلنا وليده، إلا أن تسمع أنا ما نسمعه. نفس الشيء جنون مثلنا يتنازلون ويتكاثرون ولهم جماعتهم ولهم أولادهم ولهم أرزاقهم ولهم كل شيء. واحد قتل وليده جاءوا انتقموا منه، علاش قتلنا ابن عمنا بدون إذن؟ واحد يضرب لكم مثال، واحد يجلس يجي يلقى واحد جالس له عند الباب تاع بيته ولا جالس له يعني في شجره من الشجرات عند بيته مسلم كيما انت ادبي كيما انت في الشرع واش تقول له؟ ما بقيتوش داخل الساحه القيتوه في الظل تاع بيته جالس واش دير؟ تربط شاقوته وضربه؟ قال له تشوف كسر عليا الحرب؟ لا حتى تشوف واش قصده. قال يا اخي واش تحوس؟ واش عندك؟ يقول لك يا اخي بالك راني نبحث عليك ولا راني عطشان ولا جيعان، عندي مصلحه هذه، والا هناك تاخذ وترد معاك، والا تروح موراه تغفل وتربط شاقور وتضرب الناس كلهم يجوا يقولوا ما عندكش الحق. الرجل هذا كان جالس في الظلم عارف يدير وش يبغي. فما انا ما فهمتش هكذاك الجني هذا لقيته انت في فراشك ولا في سريرك هذا الافعى هذه حتى تستاذن منها، ماشي انا قلت تضرب كيف؟ قال له يا ودي كان هذا الفتنة رجل فيها فارغة، كان فيها شاب من الأنصار وجد أفعى في بيته وقتلها بدون إذن، انتقمت منه انتقم أهلها منه وقتلوه. قال له لا خليها تحت السرير نستأذن منها ثلاث مرات وإذا وجدتها خلاص خرجت من العهد، ربي ينصرني عليها وعلى قومها نقتلها فإنها شيطان، لأن الشيطان هو الذي يؤذي. أما المؤمن يجي دارك يقول لك عفني ارحم ذاك يا مؤمن ولا مؤمن حيك لأنه مؤمن نشدته في الله يروح. المؤمن كي تنشدته بربي خلاص ما بقاش فيها جدال ولا نقاش لأن ربك هو ربه. أما الشيطان لا عاصي دائما. قال اقتل فيها إذا بانت فاقتلوها فإنها شيطان. هذا أقول يا إخواني الكرام الحاجات اللي تكون في البيوت، والبيوت تختلف البيوت، هل بيوت المدينة خاصة ولا بيوت الدنيا كلها؟ هنا خلاف بين العلماء، منهم اللي قال هذه خاصة ببيوت المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الإيمان يجي للمدينة كما تجي الحية للغار تاعها، دور 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 تخبى في غارها. هكذا الإيمان يعني فيه جنون مؤمنين في جميع أنحاء العالم جاءوا على هيئة الحيات وسكنوا في المدينة، إذا شفتوهم ما تطلبوهم حتى تطلبوا منهم الإذن ثلاث مرات. أخرين قالوا لا هذه كل حاجة موجودة في البيوت لابد نستأذن منها ثلاث مرات فإن ظهرت وإلا قتلناها. أما التي نجدها في الفيافي والقفار والشعاب هذه ليست لها حرمة، وإنما نقتلها أينما وجدناها لأنها مذية. نش تجده في الصحراء ولا في الطريق ولا في شعبة ولا كذا، بالعكس في حديث صحيح أنه من ترك قتل حية خوفا من انتقامها فقد برئت منه ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يلقى لبعة في الطريق ولا في الصحراء وما يقتلهاش يقول كان يقتلوني ماليها جنية يقتلوني ماليها، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم راني باري منه. وأنا أذكر قبل يعني ممكن قبل 25 سنة حضر هذه بتاعنا انزل نشي كبير ثعبان عظيم انزل من نخلة كان يقول العصافير هناك وداير حفرة في القبور يقول القبور وما زال ودي حل
سعره
ارفد كانت هناك جنازة الله يرحمه صاحبها كان حفر القبر ارفد وادي ارفد البالة بغى يقتله انتق واحد قال له مرابط غادي زنزلنا كامل بيات وش تقتل تقتل انت مرابط احكم له البالة ما خلاش يقتله وضيع لن ادخل في القبر وراه وهو يقول الاموات يا اخواني الكرام وين مرابط ليش يكون مرابط واش هو المرابط هذا المرابط هو الذي يرابط على الثغور الإسلامية مخافة أن يدادمها العدو سمعتوا المرابط الحقيقي شكونه المرابط بتاع الصح شكونه الإنسان اللي يجلس في الحدود الإسلامية لما كانت دول هناك إسلامية لماذا سمي الرباط اللي في المغرب سمي رباط ورباط على سموه الرباط ربطوا به الأحداث لأن الجيوش الإسلامية لما جاءت وصلت لهناك رابطت ضد الرومان دارت هناك سكنة عسكرية عظيمة طرف البحر وجاء جلسوا بالعدة تاعهم وبخيلهم يرابطون يعني يحرصون الثغور الإسلامية حتى لا يداهمها العدو فمن كيف فسمي رباط والذي يجلس فيه يسمى مرابط يعني راهي رابط يعني واقف يعني بالرباط موقوف وراهي عز وهذه من أعين اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعين يوم القيامة لا تمس على النار يوم القيامة قال ثلاثة عيون ما تمسهاش النار السبع الأعين هذه اللي ما تمسهاش النار بتمام الفائدة والحديث صحيح ثلاثة عيون لا تصيبها النار عين بكت من خشية الله عين خافت من ربي وبكت وعين غضت على محارم الله شاف حاجة ربي حرمها دور عينه ما شافهاش أو غمض عينه ما شافهاش وعين باتت تحرص في سبيل الله وعين جالسة تحرص في سبيل الله هذا هم المرابطون أما واحد دروش جالس في القبه يقول فلان مرابط باش مرابط مرابط على الكسرة ولا مرابط على الزينة تاع الناس استنى الدوارة والدراهم يطيح عليه قال لك مرابط صحيح مرابط أنا منه لكن أنت حرامي مرابط على السرقة مرابط على الجياع يجيبوا له الناس الحجة ولا شيء شبه يقول مرابط أما المرابط هو الذي يجلس على الحدود الإسلامية وعلى الطغور الإسلامية بعدته وسلاحه مخافة أن يداهمها العدو هذا هو المرابط الحقيقي إذن قالوا يا وسي تقتدى إحناش هذا مرابط ما تقتلوش وفي عملنا حال البالاء ونادى إحناش جاء ودخل القبور ياكل كعادته ياكل مرة العصافير مرة لحوم الموتى وسميناها مرابط هذا لك يلقى إنسان إحناش في الطريق ولا كذا حرام عليه إذا خلاه ويقول لك أنتي تخافوا يا ودي كذا ما تخاف وإلى خبته قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد بارئت منه ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان اللي قاحنش ولا أفعى ولا تعبان جميل وما يقتلوش ويقول لك الخاف الخاف يأذيني ولا خاف بني عم لي مرابط يقتلوني بالليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم راني بريء منه إلا عمار البيوت الأفاعي أو غيرها اللي تسكن في البيوت هذه لها خصوصية على أن الإنسان يستأذن منها ثلاث مرات فإن ظهرت له بعد ثلاث مرات فليقتلها فإنها شيطان هذه كلها أرجعنا لقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ قال ربي سبحانه أقسم بالعزة تاعه أقسم بالسماء أقسم بالنجم الثاقب اللي هو النجم المتوقد قال كل نفس من أنفس التي خلق إلا ورني جعلت لها ملائكة يحفظونها وزيد بينكم يا إخواني الكرام والله لولا فضل الله تبارك وتعالى أن قيض لنا ملائكة تحفظنا كما ورد في القرآن تحفظنا من أمر الله الإنسان ينوضي حوص على أولاده ما يلقاش حوص على فلوسه ما يلقاش حوص على عبيده ما يلقاش من الجنون ومن الشياطين ولكن الله تبارك وتعالى كرمنا وجعلنا حفظة ملائكة يحفظوننا من أمر الله الملائكة لما تكون تحفظنا الشياطين إذا شافوها يهربوا ما يجلسوش يخافوها. ربي سبحانه راه كرمنا بالملائكة من الحفظة ومن الكرام الكاتبين ومن الموكل بالأرزاق ومن الموكل بالأمطار ومن كل واحد له شغل شاغل لا يتعداه إلى غيره، ومنها الذي شغل بالتسبيح ومن الذي شغل بالسجود وهكذا. إذا الله تبارك وتعالى سبق كل نفس لما عليها حافظ، كل نفس رانيج عدلها من يحفظها من الملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، كما قال الله تبارك وتعالى على اليمنى وعلى اليسرى ملائكة قاعدة ثابتة ما تحركش تكتب. وكما قلت لكم في درس الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتردد عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويتبادلوا عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر، أصحاب الليل يطلعوا وجه أصحاب النار وبعد أصحاب النار يطلعوا وجه أصحاب الليل وهكذا دائما وأبدا منذ الإنسان أن يخلق حتى يموت. والملائكة تحفظه والملائكة تكتب عليه والملائكة تترصد له إلى أن يموت. إذا إن كل نفس لما عليها حافظ، أقسم بالله رب سبحانه كل نفس عليها حافظ. هنا الله تبارك وتعالى يلفت أنظار الآدميين كلهم، يقولون فلينظر الإنسان مما خلق، شوف أيها الإنسان كيف خلقك ربي سبحانه، وانظر إلى حقيقة نفسك، تهتدي إلى أن هناك رب عظيم خلقك. لما تشوف كيف خلقت، كيف تكونت، كيف كنت نطفة في كرش أمك وبعدين بشوي بشوي حتى أصبح طفلا يعني نامية في بطن أمك ثم ولدت وهكذا، والعناية الربانية تحيط بك في بطن أمك حتى ولدت وأصبحت رجلا ثم أصبحت تجادل في ربك كما ورد في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا. جل وليد بن عقبة بن أبي معيط، جل وليد بن المغيرة هذا أبو خالد بن الوليد، جاب للرسول صلى الله عليه وسلم عظم عظم راشد، وكان راجل جبار مسك العظم هذا كده يفتن فيه، قال له هذا يزيد يحيى هذا يا معلم، هذا تاع جدي اللي ما ادري متى مات يحيى الناس يفتنوا فيه ويمسك فيه، وين يحيى هذا؟ قال الله تبارك وتعالى انزل في حقه القران يعني عظم مرشاه والارماد واش غادي يزيد يحيى. قال ربي سبحانه في اخر سوره ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا الإنسان ضرب ماذا؟ قال كيف يعني يخلق رب سبحانه العظام والعظيم ونسي خلقه، انسى كيفاش تخلق الإنسان، يشوف في حقيقة أمره النطفة هذه اللي تقذف في رحم المرأة هل عندها حركة؟ هل عندها قوة؟ عندها سيطرة؟ عندها تحكم؟ ما عندها ولا شيء. إذا شاف الإنسان يعتبرها ميتة، ولكن العناية الربانية تحيط بها وتحركها حتى تلاقيها بالبويضة تاع المرأة ثم تلقحها ثم تترعرع شيئا فشيئا حتى تصبح خلقا آخر كما ورد في القرآن. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا الإنسان هذا أنسى كيفاش خلق ربه سبحانه. وقال من يحيي العظام وهي رميم، شكون يحيي العظام وهي رميمة مرة راشية بالية، من يحييها؟ قال الله تبارك وتعالى محمد قل لهم يا محمد يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنا أعطيكم مثال، واحد بنى حاجة والله صنع حاجة يتكسرها له ما يجيش يصنعها ما يجيش يبنيها، كي تكسرها له ألف مرة يبنيها لأنه داخلة في دماغه حفظها خلاص. بينما الواحد اللي ما يعرفش يبنيها لما واحد يبنيها وتجيبه وتكسرها وتجيب واحد آخر غيره يجي يبنيها يقول لك أنا ما عرفتها ولا شفتها ولا عندي المخطط تاعها خاطئة وخاطئة ما نعرفها، جيب مولاه اللي بناها الأول هو الذي فيها بالتالي. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذه الأشياء، فكيف لا يحييها مرة ثانية؟ من باب أولى كما قال العلماء، القياس أولوي، ما دام خلقها الذي يردها ولا لا؟ أخلقها في الأول يردها بالتالي، ما في شك. قال ربي سبحانه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. اللي خلقها في الأول يزيد يشأها بالتالي، ما تعجلش أبدا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يضرب له الله تبارك وتعالى مثال مادي، يقول له: يا الله، أنت الآن أنكرت على أن العظام البالية الرد منها حياة تامة. طيب تعال شوف الشجرة الخضراء، نبى الإنسان يقطعها، فهي مظنة أن لا تشتعل فيها النار، لأن النار تشتعل في الحطب اليابس معروف.
تسجيلات.
قال الله تبارك وتعالى: أنا قادر نخرج النار من الحطب اليابس ونخرج النار من الحطب الأخضر. نفس الشيء. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر شجرة خضراء يدير لكم منها النار تشعل. إذن القدرة هذه عظيمة، مثل ما يقول لك واحد يخرج لك النار في وسط الماء. هل النار تخرج في الماء؟ نعم تخرج في الماء. الله تبارك وتعالى أخرجها لسيدنا نوح عليه السلام لما قال له: فإذا طار التنور، التنور فيه النار، خرج منه الماء، وبقات النار بجهة والماء بجهة. هذه العلامة باللي الدنيا راح تعمر بالماء، اركب في السفينة أنت وجماعتك. إذن الله تبارك وتعالى، حتى تعلموا يا إخوان، الآدميين مهما بلغوا من العلم فلا يستطيعون أن يجمعوا بين النقيضين. البشر مهما بلغوا من العلم ما يجمعش بين النقيضين، بين الماء وبين مثلا وبين النار، بين الماء المالح وبين الماء مثلا الحلو. فهمت كيف؟ أما الله تبارك وتعالى يجمع. وفيه ناس يعني كانوا رحالة في البحار ووجدوا داخل البحار نافورات تخرج في وسط الماء، في وسط البحار وجدوا نافورة فوارة تخرج في وسط الماء، لما بحثوا فيها لقوها حلوة. وهذا على رأسهم هذا ترى الفرنسي اللي راه دار فيه مليح ممتاز من ناحية العلم، اللي هو كوستو، يقول لك اسلم. هو ما اسلمش على كل حال، وانما وقع لما قريت ايه في القران في الفرنسيه، ولكن كنت نتعجب منها وما كنتش نامن بها وما كنتش يعني نقول هذا شيء خرافه، يعني كيف يعقل هذا؟ قال: حتى شفتها بعيني وشربنا منها وداروا منها القهوه وكل شيء. كانوا يمشوا في البحر بالسفينه تاعهم حتى لقوا فواره في وسط البحر خارجه فور بالماء، لما قربوا لها قربوا منها يلقوها ماء حلو. سبحان الله، ماء حلو داخل الملح. نعم قدرة الله. شربوا منه وداوا منه والقوى ماء حلو طبيعي، يعني مثل ما تكون ماء زعيدة ما فيه حتى أملاح. بينما هو يخرج في عمق قال لك في 4 كيلومتر تحت الأرض، 4 كيلومتر، والعين هذه دايرة الطريق دايرة الطريق دايرة الطريق، حتى تخرج للساحة، حتى تخرج لسطح البحر. من يقدر على هذا؟ الله. قال: لما أنا كنت نشوف نقرأ آية في القرآن بالفرنسية، ولكن كنت نتعجب ونظن بهذا كلام ما فيش منه، وإذا به قال لقيتها في وسط البحر وشربت منها ودرنا منها القهوة، لأن القهوة ما تكونش بالماء المالح. فهمت كيف؟ إذن الله تبارك وتعالى قادر على أن يجمع بين النقيضين. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أجمعوا كيدهم على أن يرموه داخل النار، وفعلا لما أجدوا نارا عظيمة قالوا: من الآن يأخذ إبراهيم ويرميه في النار؟ تكون يردوا يديه يرميه في النار، ما نجموش. ف فأوحى إليهم الشيطان قال لهم ديروا له منجنيق وركبوا بالمنجنيق وطرقوه يطيح داخل النار. لأن اللي يبغي يكوي واحد كي تلحق للنار تحقق كما حقق تحقق. قال لهم يلا باش تكون النار بعيدة عليكم ديروا بالمنجنيق ورموها جيد داخل النار. وفعلا انكم تقرأون القرآن مرموها داخل النار. الله تبارك وتعالى النار شكون خلقها يا إخوان؟ هاي الآية الكريمة تقول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. ربي هو اللي جعل لنا من الشجرة الخضراء دارنا النار. يعني ربي هو اللي خلق الخاصية هذه في النار. وإلا والله لا تشتعل ولا تجيب لها الكبريت ديال العالم كله. هناك الله تبارك وتعالى خاطب هذه النار. ولما يخاطبها ربها تطيع وتجيب. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال العلماء المحققون الأجلاء الله تبارك وتعالى ترك النار بين البرودة وبين السلامة. لو قال كوني بردا يقول لك كان يكون زمهرير بحيث إبراهيم يتأذى داخله تولي تلج داخل. ولكن لما قال بردا وسلاما يعني تكون مثل المحيط اللي كان عايش فيه سيدنا إبراهيم. لا هي باردة تنهارين ولا هي حارة تؤذي. ويقول لك كبار المحققين وفي حديث صحيح أنها أكلت وثاقه كان كتف من الله أكلت له كتافه وصبحوا يديه مطلوقين. كيف تأكل له كتافه وما تحركلوش يديه؟ ماشي شغلك ولا شغلي. هذه قدرة الله تبارك وتعالى. فلما طفئت النار خرج سيدنا إبراهيم يمشي كأن لم يكن شيء. المؤمنون ومنهم المترددون ازدادوا إيمانا. وأما النمرود غيره قال هذا سحر عجيب. لأن قلوب مطموسة والعياذ بالله. وإن الإنسان يشوف آية مثل هذه ودلالة مثل هذه يقول سحر هذا كذب يا إخوان. حتى تشوفوا الناس الأوائل والعياذ بالله كيف كانت قلوبهم منكسة وكيف كانت أبصارهم وأسماعهم مطموسة والعياذ بالله. إذا نرجع لقدرة الله تبارك وتعالى. قدرة الله لا تقف عند حد. بالله تبارك وتعالى لما خلق هذا الإنسان من ضعف قادر كذلك أن يرجعه كما كان وعلى الصفة اللي كان فيها ما يتنحى منه ولو. أما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يبعث المرء على ما مات عليه. الصفة اللي تموت عليها ينبعثك ربي عليها يحفظها لك ويبعثك عليها. تموت مولات 90 سنة ينبعثك مولات 90 سنة. تموت شاف القارو تتبعث شاف القارو. ما تعجبوش يا أخوان والله الذي لا إله إلا هو كلام الرسول مش كلام. ونعطيكم الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مع صحابي جليل فسقط على ناقته فوقفته ناقته فمات. هذا الصحابي كان لبس الإحرام وكان يلبي مع الرسول رايح العرفة في جبل عرفة. الناقة تاعو هجت بها طاح على راسه مات. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كفنوه وجنبوه الطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قالوا كفنوا وبعثوا عليه الطيب لأن المحرم ما يديرلوش الريحة لأنه محرم وما تخمرولوش وجهه لأن المحرم ما يغطيش وجهه. يوم القيامة يبعث وربي ملبي. فالوقت اللي الناس تبعث تبكي كل واحد واش يبعث يبعث هو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا يبعث. لماذا؟ لأن قلبه مشغول بالتلبية يبعث يوم القيامة يلبي. واللي يموت يشرب يتبعث يوم القيامة شهد القرعة. واللي يتبعث يغني يتبعث يوم القيامة يغني. وهكذا ما نشان اللي قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يبعث المرء على ما مات عليه. الإنسان يبعث يوم القيامة على الشيء اللي مات عليه. اللي مات يقرأ القرآن يموت يقرأ القرآن يبعث يقرأ القرآن، واللي ما ساجد يبعث يوم القيامة ساجد، واللي ما يلبي يبعث يلبي، واللي ما يصلي وهكذا، واللي ما في السوق يبعث في السوق، واللي ما في السيارة وهكذا يبعث المرء على ما مات عليه، صفة اللي مات عليها يبعث عليها. فمن كيف ما فيش تفريط عند الله، لذلك الله تبارك وتعالى قادر أن يعيدنا مرة ثانية بأوصافنا كلها لا يغادر منها صغيرة ولا كبيرة. إذن الله تبارك وتعالى يلفت أنظار العالمين حتى يكونوا على علم بهذا الرب، وبالتالي يكونوا على علم بتوحيده وبعبادته. كما قلت لكم كل الآيات والصور التي جاء فيها لفت نظر إلى الغيب أو لفت نظر إلى الكائنات أو الكون أو ما حول الإنسان، هذه كلها كانت في العهد المكي، لأن هؤلاء الناس ناس صناديد لا يؤمنون. جاءهم الله تبارك وتعالى أنزل عليهم القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ويبين لهم يا الله شوفوا هذه الكون ذرا مترى من أطراف شكون خلقه، لأن هؤلاء الناس ناس صناديد لا يؤمنون. جاءهم الله تبارك وتعالى أنزل عليهم القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ويبين لهم يا الله شوفوا هذه الكون ذرا مترى من أطراف شكون خلقه. إذا قلت خلق ربي الله أمن بهذا الرب وعبده حق عبادته. إذن يا إخواني الكرام يقول الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، يشوف الإنسان كيف خلقه، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ربي سبحانه هو أعلم بهذا الإنسان كيف خلق، لأنه هو الذي خلقه. قال لك شوف يا الآدمي كيفاش خلقتك، كيفاش خلقتك، انظر في صورتك وانظر في صفتك كيف خلقتك. لذلك الإمام علي يقول في حديث صحيح يقول عجبت لمن يتكبر، أنا متعجب الواحد يتكبر، وأوله نطفة وآخره جيفة. قال أنا متعجب واحد يتكبر على خاوته ويتعالى عليهم وهو بين خلق ربي بالأول نطفة ضعيفة مرة منتنة وبالأخير يرجع حاشاك جيفة منتنة، على من تتكبر؟ واش تتكبر؟ هل أنت مخلوق من جوهر؟ هل أنت مخلوق من ذهب؟
فلينظر الإنسان مما خلق،
فلينظر الإنسان مما خلق، يشوف روحك أيها الإنسان كيف خلقته. خلق الله يجاوب خلقتك يقول من ماء دافق، مما الرجل يدفق أو يدفق في رحم المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب. العلماء هنا ذهبوا إلى تفصيلات كثيرة في قضية الصلب والترائب، وأقربها إلى الصواب إن شاء الله هو صلب الرجل وترائب المرأة. صلب الرجل وصدر المرأة، المرأة يقول لك البويضة بتاعها تتكون من صدرها، والرجل الحيوانات المنوية بتاعه تتكون من صلبه يعني مظهر بتاعه، بينما يقول لك المرأة ماؤها يتكون من صدرها، بينما الرجل ماؤه يتكون من العمود الفقري الذي في ظهره. وحتى الآن العلماء نفسهم المدققون المحققون في علم الأحياء يتبعوا علم الكائنات الحية، حتى الآن ما عرفوش القضية منين جاية، لا عرفوا البويضة صح يلدها من الأبيض وتنزل في قناة بالوف، ولكن منين جات؟ منين تكونت؟ كيف خلقت؟ ما نشعرفه، ولا العلم يعرف ولا العلماء الكبار يعرفوا. المادة على الرجل يتكون في الخصيتين، ولكن منين يجي المادة هذه؟ منين تجي؟ ما نشعرفين، ولا العلماء يعرفوا ولا كبار علماء الأحياء الجراحين العالميين في العالم ما يعرفوا سير. ولذلك يالله إلا بغوا يعرفوا يكوننا المادة هذه ويقولوا خلقنا بني آدم ينزلوا. قال لك راهم يجيبون المراه يدكوها للباقر الباقر يولد. ولكن مالك منين جابوها؟ نحوا من عجلي ما يجبوش يصنعوا ما افهموا مليح. ان بعض الناس يقول لك راهم يولدوا الباقر بالبرع ماشي غير باش ما يتعبوش برك باش يروح يجيب لك عجمي ويظل يتعب ويظل كذا يروح ينحي المتاع العجمي عنده بطريقه معينه في البناء والمتاع العجمي وبعدين يملوه ويديروه في البقره والتالي. ولكن باش يصنعوا الماء هذا هيهات. الله تبارك وتعالى هو المتخصص وهو الذي يخلقه وحده لا شريك له. إذن يقول لك فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه تكلم الله تبارك وتعالى هو بالتأكيد على رجعه لقادر. يقول لك وإن كان خلقت أيها الإنسان من هذا الماء الدافق الماء المهين كما ورد في سورة في آيات أخرى على أنه خلق من ماء مهين من رجل المرأة ثم أصبح رجلا سويا وأصبح يجادل في آيات الله ثم مات، إنه على رجعه لقادر. يعني الله تبارك وتعالى قادر باش يزيد يحييك مرة ثانية. فهمنا كيف؟ لأن الذي خلق أول مرة قادر على أن يخلق ثاني مرة. الذي خلقنا في المرة الأولى قادر يزيد يخلقنا. ومهما كان الإنسان ومهما كان صيفته. يقول لك الإنسان هذا صحراء في القبر، والذي أكلته الوحوش، واللي شعلت فيها النار، واللي دخل في الماشينة هذه نتاع السيمان خرجت سيمان من جهة مني وبناوا به. هل تقولوا كيفاش يخلق ربي؟ نقول لكم عندنا حديث صحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان رجل من بني إسرائيل مسرف على نفسه. كان واحد من بني إسرائيل ظالم نفسه بزاف واخدم المعاصي بزاف، فلما أراد أن يموت قال لهم يا أبنائي، اجمع أولاده، قال لهم يا أبنائي والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد. قال لهم والله يا أولادي لو كان ربي يحكمني راه يعذبني واحد عذاب ما يتصور، لذلك راح ندير واحد الحيلة ونقول لكم أنتم طبقوها. قال له ما هي؟ قال لهم أنا إذا مت حرقوني وقسموا رمادي إلى قسمين. قال لما نكن متحقوني وقسموا الرماد انتهي على زوج وديروا هذا في سرة وهذا في سرة، فإذا كان هناك يوم عاصف، إذا كان وقت النهار في العاصفة والريح جديد الزمهرير أخرجوا بنصف ظالموا في البحر وبالنصف الثاني في الجد وخلي الضيع ما يكون يسربوا. هذا دار أولاده طبقوا الوصية تاع باباهم، لما مات حرقوه وجمعوا الرماد منا، ولما كان يوم عاصف زمهرير خرجوا الشباب أولاده راحوا النصر على البحر المالي في البحر والنصر على البر المالي في البر. راح الرجل ذا البر شكون خلقه والبحر شكون خلقه؟ يا ناس يوم يخلقهم الله. الله تبارك وتعالى أوحى للبحر أن يجمع ذرات هذا الرجل، ثم أوحى إلى البر أن يجمع ذرات هذا الرجل. أوحى ربي للبحر قال اجمع رمادي تاع هذا الرجل، ما تاكلوش ما تضيعوش، اجمعوا جيبوا لي. وزاد أوحى للصحراء قال لا تجمعي الذرات هذا ما تخليهاش مع الرمل، جيبيها. وجابتهم وقالوا كن فكان. قالوا عبدي ما الذي حملك على هذا؟ عبدي وعلاش درت الحيلة هذه؟ ها؟ بتهرب؟ قالوا عبدي ما الذي حملك على هذا؟ واش قال له الرجل؟ لأنه هو تكلم في الأول قال لولاده بلي لو كان يقدر عليا ربي راه يعذبني، واش تعرف اللي عنده رب ويعذب وكل شيء. قال له والله خشيتك يا رب، خفتك. قال له اذهب فقد غفر الله. الله تبارك وتعالى يغفر لنا في هذه الليلة إن شاء الله مباركة إجمال. قال له اذهب فقد غفرت لك. هاري غفرتك يلا. ما دام استعرف بلي عندك رب وما دام استعرف بلي نعذب وبلي نأخذ بالسيئة وخفت لي ودرت الحية باش تهرب مني وعرف بلي عندك رب قادر باش يحكمك إذا راني عفيت عليك وراني غفرت لك يلا روح. إذا يا إخوان الكرام في بعض الشباب يقرأون كتب الفلاسفة ويقول لك هذا راجل أكلته الحوت وبعدين الحوت جت وقع الراجل وأصبح الراجل في قلب راجل وما نشعر قادر ربطك كل واحد يفصله ويخرجه وحده. ولو هذا الحوت يأكلها يتأكل هذا الراجل وهذا الحوت يجيبوها ونأكلها إحنايا وهكذا وهذا الراجل بعد ما أكلته وكذا ويدخل فينا وكذا ربطك سبحانه كل واحد يخرجه في محله كما دار هذا الرجل. هذا قال رجمع الذرات تاع هذا الرجل وقال رجمع الذرات هذا الرجل قال له كن فكان. ما كان حتى حاجة ترجي ربي سبحانه عند زوج حر هي الأوامر تاعه كن يكون ما تنجمش توصف لا رمشت العين ولا غيرها. إذن إنه على رجعه لقادر ربك سبحانه قادر أن يرجع هذا الإنسان بعد أن يصبح رميما وبعد أن يأكله التراب أو تأكله الدواب أو تأكله حيتان البحر أو وحوش الصحراء أو وحوش الغابات قادر ربك سبحانه أن يعيده مرة ثانية مهما جلس من ملايين السنين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح كل ابن آدم يفنى. ابن آدم كله يفنى إلى دخل القبر كامل يفنى يخلاص إلا هذا العلماء نفسهم حالوا العلماء الكبار في الأحياء وفي الجيولوجيا داخوا حالوا في هذا الحديث والحديث صحيح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابن آدم إذا درناه في القبر كامل يفنى يرشى ويخلاص إلا حاجة واحدة ما تخلص منه إلا عجب الذنب أو عجب الذنب فإنه منه خلق ومنه يركب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابن آدم إذا داروا في التراب كله يفنى ويخلاص غير حاجة واحدة ما تخلص منه منها خلق ربي ومنها يزيد يعاوده وهي عجب الذنب فيه عظمة صغيرة قد نص الأصبع هي الأخرى في العمود الفقري. العمود الفقري تاع الإنسان كما نقولوا سرسور الظهر فيه 33 فقرة فيها واحدة العظيمة صغيرة هي الأخرى وتسمى في العربية الفصحى العصعص هي الأخرى. هذه يقول لك ما تخلص تبقى موجودة. وفعلا صدقوني أنا أعرف بعض الناس يشتغلون في المقابر ويحفرون في المقابر ويجمعون عظام الناس يقول لك ما نلقاوش نلقاو غير ديك العظيمة الصغيرة تسطع في الجوهر ما تخلاص هذيك ما تخلاص ولو تحرقها. قالوا ولو تحرق ما تخلاص. والعلماء نفسهم داخلوا في هذه القضية يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذه العظمة الصغيرة ما تخلاص ما تفناش تبقى جالسة منها ربي سبحانه خلق الآدمي بها خلق ومنها يزيد ربي سبحانه بها يزيد يكونه وهكذا. إذن إنه على رجعه لقادر. قال لك ربي سبحانه أنا قادر نزيد الرجع مرة ثانية ما دام خلقته سهل علي باش الرجع حتى حاجة ما يصعب على ربي سبحانه. متى يقول الله تبارك وتعالى إنه على رجعه لقادر متى يوم تبلى السرائر. النهار لله تبارك وتعالى يختبر السرائر يعني الحاجات اللي راهي مختفية في قلوبنا حتى واحد ما يعلمها. السرائر اللي راهي في قلوبنا كل واحد عنده سر كل حاجة واحد عنده حاجة في قلبه ما يعلم بها إلا الله. يوم القيامة الله تبارك وتعالى يخرج النيات الخبيثة اللي في قلوب الناس. كاين بعض المنافقين يريدون للمسلمين الهلكة ويريدون لهم الدمار ويريدون لهم الخراب ففي يوم القيامة الله تبارك وتعالى يكشفهم على حقيقتهم ويقول لهم ما تكونوش في الصفوف تاع المسلمين، ما تكونوش مع المؤمنين، ولو كنتم تخشون مساجدهم وتدخلون معهم في الصلوات وفي الصفوف ولكنكم الآن نكشفكم ونفضحكم على رؤوس الملائكة كما كان المنافقون. الله تبارك وتعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن أهل المدينة مرقوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أهل المدينة قال بعضهم راهم كبروا على النفاق، انت ما تعرفوش لكن احنا نعرفوه. قالوا ربي انا نعرفهم، يوم القيامة نكشفهم واحد واحد ونخرجهم من الصف الاسلامي ونخرجهم من صف المؤمنين ويدخلوا للنار ويبقوا غير المؤمنين الخلص هم اللي يروحوا للجنة. اما الدنيا هذه راهي مخلطة، الصفوف مختلطة والمساجد مختلطة والاسواق مختلطة، ولكن وين التصفية والغربلة؟ عند الله يوم تبلى السرائر. يعني الآن مهما كنا فاهمين ما نشوفوش نطلع على قلوب الناس، مهما كان الإنسان فاهم ودقيق ولو خوف ولو صاحبك القلوب ما يعلمها إلا الله. شوف كيف. طيب كيف نعرف قلوب بعضنا بعض يوم القيامة؟ كيف نعرف قلوب بعضنا بعض؟ هذا صحيح كان يبغيك ولا ما يبغيك، وهذا كان مسلم صحيح ولا كان منافق ولا كان يقادع ولا كان يكذب. يوم تبلى السرائر تكشف السرائر، رب يكشف عن القلوب تاع الأدليين كلهم لما يجمعهم ويقول صحيح هذا يا إخوان كان مؤمن، صحيح كان مؤمن، وهذا كان يزعمكم ويهضر كذا هو كذاب أجر ودجال وليس من المسلمين في شيء بل هو من المنافقين ويفرحون. يوم تبلى السرائر يعني تكشف وتمتحن. السرائر جمع سريرة، وهي الأشياء التي يضمرها القلب ولا يعلمها إلا الله ثم صاحبها. فمن أجل هذه السرائر، ولكن كم تجلس؟ تجلس لغاية الله عند الله تبارك وتعالى ثم يكشفها وتظهر الناس على حقيقتها. ثم الناس تبان على حقيقتها، يبين الله تبارك وتعالى المؤمن الحقيقي من المؤمن المزيف. وهكذا يوم تبلى السرائر، يوم تكشف وتمتحن السرائر اللي هي السرير التي في القلب التي لا يعلمها إلا الله. كل واحد راه ضامر حاجة في قلبه يقول لك حتى واحد ما يطالع عليها، ولكن الله مطالع عليها. لذلك مطلوب منا دائما أن نستحضر النية الطيبة بيننا وبين الناس وبيننا وبين الله تبارك وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. حتى واحد منكم ما يموت إلا وهو يحسن الظن في ربه، يعني ينوي الخير في الله، ما ينويش فيه الشر، ينوي الخير يلقى الخير. هكذا يقول ربي سبحانه: لي ينوي الخير يلقى الخير، أنا عند حسن ظني عبدي بي. قال ربي سبحانه: أنا عند الظن الحسن لعبدي، فإذا ظن بي خيرا وجد خيرا، وإذا ظن بي شرا وجد شرا، والعياذ بالله. كيف تظن بربك الخير تقول إن شاء الله ربي غفور، إن شاء الله يرحمنا، إن شاء الله كذا، ولكن يا إخواني الكرام بعد العمل. أما الإنسان يدير كرة في الكرة ويحفظ القرآن ويقول لك ربي غفور رحيم، هذا تلاعب، هذا لعب. نعمله ونجره ونكده ونتعبه ونعمل الصالحات ونوضع على الصلوات وعلى جميع الحسنات، وبعدين نقول ربي غفور رحيم. أنا كل يوم الإنسان يحضر النية الطيبة بينه وبين الله، يقول لك ربي سبحانه: إذا كان نويت الخير تلقى عندي الخير، نويت الشر تلقى عندي الشر، والعياذ بالله. لذلك نحن لا بد أن نحسن الظن بربنا على أنه سيغفر لنا، على أنه سيدخلنا إن شاء الله الجنة، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. الله تبارك وتعالى يقول الإنسان هذا أو العالمين كلهم لما نجمعهم ونختبر سرائرهم ونكشف سرائرهم وما كانت منطوية عليه قلوبهم، هناك ليس لهم قوة وليس لهم ناصر. ما عندك قوة باش ترد، ولا عندك ناس ينصروك. أما في الدنيا هذه أقل واحد عنده ولاد يعاونوه، أما كاين اللي عنده دشرته، وكاين عنده جماعته، وكاين اللي عنده قبيلته، وكاين اللي عنده كذا وكذا. ولكن هناك ليس الإنسان ليس له قوة وليس له ناصر مهما كان. الأنبياء وجلالة قدرهم وعظمتهم وأولو العزم من الرسل يقفون كل منهم يقول نفسي نفسي، ما عندي مانع، نفسي نفسي. أولو العزم من الرسل نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، الناس العظماء من الأنبياء الكبار يقفون في المحشر وهم طارق الرؤوس ويقولوا نفسي نفسي. إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول أمتي أمتي. ولكن بعض الناس يقول لك خاف زغدم الرسول قال أمتي أمتي، إحنا من أمته. والله يا إخواني الكرام الأمة على الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد لها وصف، ما هوش كل واحد يقول أنا وسم أحمد ولا محمد أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله الأسامي ليست ذات بال، لأن تقرأون بعض الأحاديث تقرأون بعض الكتب المكذوبة يقول لك من كان اسمه أحمد أو محمد دخل الجنة. صحيح النصارى كانوا يسمونا يبعانا كانوا يسموا أحمد ومحمد يدخلوا الجنة، اليوم للعام عندهم أحمد ومحمد ومحمد يرجعوا موحى اليوم إذن يدخلون الجنة. ماشي العزامي اللي دخل، وهذه أحاديث مكذوبة ضعيفة موجودة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان اسمه أحمد ومحمد دخل الجنة تكريما لاسم محمد وأحمد. كذب، الجنة ما دخلها إلا العمل الصالح، وقبل العمل الصالح كما قلت لكم وأقول وأؤكد كل يوم وكل مرة وكل عام بعد التوحيد، بعد ما الإنسان تكون عنده عقيدة صحيحة ما تكونش عنده لا قزانة ولا مرابطين ولا شلاوش، ما يعرف غير ربي برك، وبعدين يبني الساس هو العقيدة. إنسان ما يعرف غير ربي، ما يعرف لا مرابطين ولا قبوب ولا شيء، يعرف إلا الله، وبعدين يبني الصلاة، يبني الزكاة، يبني الصيام، يبني الحج، يعمل الصالحات، وهذا اللي ينفع عند الله. وإلا إذا عنده الدنيا كلها مليانة حسنات وعنده غير شوية شركيات يوم القيامة كلها تطير أعماله كلها تروح، مصداقا لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا قرآن يا إخواني الكرام. يوم القيامة قال لك ربي سبحانه انجل أعمال المشركين لموهانهم حتى يفرحوا بها، يلموا لهم حسناتهم وأعمالهم مثل الجبال يفرحوا بها، وبعدين يجي واحد الريح صحيحة تبديها الخبر يبقى غير الأرض تحت تسطع، يبدأ ويبقوا يا ربي وين راح استعمالها، يقول لك روح سيدك عبد القادر الدحال، روح سيدك حمودة الجحال، ما كان يشوف، روح للمرابطين، روح للأصنام، كل واحد عنده ربه. كيف؟ بينما اللي يعبد ربي وحده لا شريك له اعماله يجي الريح ما يخلخلهاش تبقى واقفه صامده مثل الجبال، بينما المشركون اعمالهم صلاه والزكاه والصيام والحجره في الحج يجوا يحجوا ونجروا معاهم ونتعبوا معاهم، ولما يكمل يلقى مشكلته ولا يحل له مشكلته يقول لك شوف يا وليدي انا راني رايح ما نخلي قبه من قبوب في غاليزان الا ونرفض لك الفاتحه فيها. والله ابدا واحد قال يا اخوان ما تضحكوش راه المصيبه الحج ويا اخي الحج واشنو؟ لبيك لا شريك لك حتى الانسان يذبح هو يهضر فيها، ايش معنى لا شريك لك؟ تدخل انت بدك الفاتحه في غالي دار وانت يقول لا شريك لك هذا المسكين هذا ماكش عارف شنو تقول. اذا الحج وحده والله ما ينفع، لو كان ما يكونش الانسان مجرد عند التوحيد الصحيح والله ما ينفع ولو يسكن في الحج ولو يموت داخل الكعبه تقدير الله. المشركون ما ماتوش داخل الكعبه، ما ماتوش ما كانوش يتكوا على الكعبه يتعمروا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيهم من يقول لكم اكثر من ذلك أنهم كان كفار قريش يدخلون بين الكعبة وبين ستارها ويسنتوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ينفعهم ذلك والله ما ينفع. إذن يا إخوان الكرام جردوا توحيدكم وجردوا عقيدتكم واعرفوا حق ربكم وعند صدقوني والله ما تنفعنا أعمال وينفعنا شيء إذا كانت عندنا شائبة من الشرك. وأنا نحذر ونعاود ونقول قلت لكم والله ما نحبس على كلامي هذا حتى إن شاء الله يرتفع الشرك. أما ما دام هناك بعض الناس ما زالوا يبخروا وما زالوا يكزنوا وما زالوا سنهم يروحوا للمقابر ويروحوا يبخروا ما زلنا نتكلم. والمبدأ الحمد لله هذا ما جبته لا من عند شيخ بن باز ولا من عند سيد سابق ولا جبته من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبتل الرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى المقوقس يعني على مستوى عالمي في الدعوة. بعدين هذه يرسل الجهاد هذه بعدين يشوف صحابي جاي يتكلم على أمور هامة وبعدين يشوف صحابي جاي داير مسياسة تاع الحرس في يده كما بعض الناس. وعلاش الرسول صلى الله عليه وسلم هدر معايا خلينا نتكلم على أمور الدعوة العالمية خلينا يدير مسياسة تاع انت عن حاس ولا تاع فضش والنبي لا مجرد عقيدة هذا الرجل لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان هذا داير بسياسة تاع نحاس في يده شوفوا باش تشوفوا يا اخوان هذه دعوة الرسول ماشي دعوتي انا والله قلت لكم واؤكد انني انقل لكم بس ننقل لكم واثقة هذا ما كان ماني عالم ولا عندي واسطة بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما عالم نفذ وإنما نفذ مكتوب وقل لكم طالب علم بس ماني عالم. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم شاف هذا الإنسان داير بالسياسات تاع انت نحاس والشباب اللي يبغي يقرأ هذا مانيش نجيب مرخلة يروح يقرأ فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد ويجد القصة في أسانيد صحيحة. قال واش راك داير في يدك يعني الامور صغيره الشرك امور صغيره كين يكون في وسطنا مشرك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح انا لا نستعين بمشرك احنا ما نتعاونوش بالمشركين مشرك بعد علينا ما نحتاجوه حتى تولي مسلم صحيح ونحتاجوه. قال واشنو هذه السياسه لا راك دايرها. قالوا كما رام يقولوا بعض الناس في الحج نلقاوهم ونحوها لهم بالسيف والله الذي لا اله الا هو ان في الحج انا ما اتكلمش على نفسي انا عبد ضعيف الا نرفد معايا مقص صغير ورينطوع نديرو في جيبي علا قولوا لي باش تشوف ورا الحج باش نحي الحروز من رقابي الناس ومن يديهم انا نديرها والمقص اللي يبغى يجي يوريه اللي راه في دار نطويه عين طوى تعشين وصغيور نطويه وين نشوف واحد تاني اللي نطوها نقطع حاله كان اللي ما تقطعش يقطع حاله بالمقص ونعلمه باكستاني مغربي جزائري اي واحد جا هندي اي واحد جا لا بد ما نخليلوش الا اذا ما شفتوش هذه حاجه اخرى دي الاف مؤلفه من الحديث. اما اللي يطيح في طريقي لا بد نعلمه ونقطع له الحرز هذاك ونقطع له هذيك الودعه اللي دايرها. وكان واحد مرة جبالي قال لي راني درتها بحوالي 100 ألف في فرنسا هذه الفرصة هذه تاع دعوته قال لي ودي راني فيها أزمة فيها كذا وراني تنحي لي الروماتيز وراني في فرنسا درتها حوالي 100 ألف عند طبيب فمن أخير نحيت هذا بعد ما فهمته لأنني والله الذي لا إله إلا هو أنا في مسجد في المسجد المبارك هذا في بيت الله أنني سألت أحد كبار العلماء تاع الأعصار لأننا نبغي حاجة نكون نطبقها مع الشرع مع العلم علماء الأعصاب قلت لنا بربك نسأل هذ من كوشة هذه اللي رمي غرزوها في الوذن وهذه الفرصة اللي دولها في اليد عندها علاقة بالأعصاب. قال لي حتى للآن بروفيسور كبير في الأعصاب عندنا في المدينة قال لي حتى للآن والله ما تكلم عليها العلم حتى لشيء ما عندها علاقة إلا شيطانها يروح لعندهم وين راهم يديروا هنايا في ندروما ولا وين يروحوا يرشقها لهم ويجيب لك الروماتيز راحت ولا يدير هذيك الخرطة ويقول لك راح تدير روماتي. الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي هذه جديدة، هذه من بكري موجودة. شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم الكاهن من السياسة هذيك، قال له ليش درت هذا؟ واش قال له هذا الصحابي؟ قال له يا رسول الله ما هم يقولوا الناس دركا من ذات الوهن، يعني يدي عيانة يتوهن ضعيفة درتها باش يروح لي الوهن هذا. واش قال له الرسول؟ قال له عصب لنا دواء غير شرعي، دواء بالشرك. قال له زادك الله وهنا، الله يزيدك مرض على مرض، ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم صعيبة. قال له زادك الله وهنا، والله لو مت وهي في يدك ما أفلحت أبدا، والله لو كان مت وهي في يدك والله ما لك كيما يفلح وين يروح؟ يروح للجنة. إلى بغيتو دخلوا الجنة دخلوا، إلى ما فلحش راح للنار يا إخوان. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال. فهمتوا كيف؟ الإنسان احنا ما عندناش الشريعة الإسلامية يقول نتكلم على هذه وما نتكلمش على هذه، نتكلم على كلش. بدليل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى المستوى العالم، إلى المخوقس وإلى كسرى وإلى النجاشي، بعدين نشوف حاجة صغيرة في الصفوف الإسلامية ينفهم عليها، باش يكون هناك وحدة الأمة الإسلامية، وحدة متكاملة. قالوا واشنو هذا اللي في يدك؟ قال رسول الله من ذات الوهن. قالوا زادك الله وهن، الله يزيدك مرض على مرض، والله لو مت وهي في يدك ما أفلحت أبدا، لو كان مت وهي في يدك وتفنوك فيها والله ما تفلح، لأن تلقى ربك وانت راسك في المسياسة تعبد المسياسة، لأن هي اللي ترفع عليك الفلاح. روح عالج علاج شرعي، اشرب العسل، اشرب زيت الزيتون، كل كذا كل كذا، روح الأطباء وعالج، لأننا مأمورون بالعلاج يا إخواني الكرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح تداووا ولا تداووا بحرام، وقال تداووا عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا وضع له دواء. ربي ما خلق حتى مرض إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن إلى حد الآن نتمموا ونختموا حتى نأذن إن شاء الله، والله تبارك وتعالى نسأل أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الشر شرا ويرزقنا اجتنابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم، واسمحونا على التطويل، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.